Tamam.
Bakan yok abi, normal dikemeden buy. إنه ما كان هذا عن خلاف نشأ بين عبدة وبين سرور. ثم ذكر بأنه يبلغك أخبار عنا كثيرة فلا تصدقها. قلت أما هذه فلا توصي حنيصا، لأننا نعلم الحكمة القائلة: وما آفة الأخبار إلا رواتها. ثم احتملتها فرصة، فقلت: أنا أراك تستعمل في قبل هذه الكلمة، ذكر لي شيئا آخر يريد أن يفهمني بأنه سلفي. قال: تذكر الخلاف الذي كان نشب بينك وبين عبد الفتاح بودة، وكتبت أنت المقدمة لشرح الطحاوي؟ قلت له نعم. قال: فكنت أنا الذي يعني أقف أمام أبو غدة وأرد عليه وأدافع عنك. قلت له: جزاك الله خير، وأدي عقيدة لكل مسلم. ثم قال: أنا كنت من إخوة المسلمين منذ 20 سنة، ثم بدالي أن الجماعة ليسوا على الخط المستقيم، ولذلك تركتهم. قلت: هذه حقيقة يجب أن تبينها للناس، لأنه أنا من هؤلاء الناس الذين ما عرفوا هذه الحقيقة، بل أنا أشعر في نفسي أنه في عندك اتجاه إخواني. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد هذا قلت له: أراك تستعمل كلمة أهل السنة والجماعة، فأنا أرى أن استعماله في العصر الحاضر لا يؤدي الغرض المنشود. هو يعني أهل السنة والجماعة يعني متمسكين بالكتاب والسنة. قال لي: ليه؟ قلت له: أن هذه كلمة في الاصطلاح المتأخر تعني طائفتين اثنتين، وهم الأشاعرة والماتريدية، ولا تعني أهل الحديث أبدا. ولذلك فأنا أرى أن تستبدل السلفية بهذه الجملة. قال: أنا لا أرى ذلك. قلت: لا بأس، أنا كنت بدأت كلامي معه كاقتراح وكرأي، فلما رأيته ما اقتنع قلت له: على كل حال أنا الآن أعود فأنصحك أنه إذا كنت كما تقول سلفي العقيدة والمشرب والمذهب، فأنا أنصحك الآن بأن تدع هذه الكلمة وتعبر عن اتجاهك السلفي بنفس لفظة السلفية. وأنا قلت هذا لأني أشعر حتى من سلمان بأنه لا يستعمل هذه الكلمة، لا يستعمل، ويستعمل تلك التي يستعملها نفس السرور أهل السنة والجماعة. وهذا في اعتقادي من أساليب الإخوان لجذب الجماهير بالعبارات المعسولة الجميلة أهل السنة والجماعة. كلمة أهل السنة والجماعة ما بتنفر الآخرين بعكس لفظ السلفية. السلفية عرفت والحمد لله ولو بعد جهود طويلة أن المقصود بها الرجوع إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. الأخوان المسلمون قاطبة لا يرون هذا الاتجاه على الأقل دعويا، وإلا ففيهم أفراد يتبنون هذا لأنفسهم، أما دعوة ما يستعملون هذا. فتجد في صفوف الإخوان المسلمين في كثير من البلاد الإسلامية أفراد سلفيين، لكن لا تجد فيهم دعاة سلفيين، لأنه يتغلب عليهم الناحية الحزبية. والناحية الحزبية عندهم فيما علمت طيلة المدة الطويلة من معاشرتي إياهم واطلاعي على رسائلهم وقراءتي لمحاضراتهم ونحو ذلك، قائمة على كلمتين إحداهما يطبقونها حرفيا والأخرى يتكلمون بها لفظيا ولا حقيقة لها عمليا، وهاتان الكلمتان هما كتل ثم ثقف، التكتيل حاصل التثقيف غير حاصل. ولذلك نجدهم يهتمون بالجماهير، وهذا كله قائم على أساس أن الجماعة يعني بسبب اشتغالهم بالسياسة يريدون الدخول في البرلمانات، والبرلمانات للنجاح فيها تتطلب كسب الأصوات، كسب الأصوات تتطلب شيء من المسايرة ومن المسامحة من السياسة ولو على حساب العقيدة والدين. وهنا بقى يحصل الفرق بين الدعوة السلفية التي لا تعرف لمثل هذه السياسة معنى، وبين الدعوات الأخرى أو بعضها، حيث يرون أنه من السياسة أن تؤجل دعوة الحق إلى الله أعلم إلى متى. فبعد أن ناقشت أخانا شرور هذا مؤكدا بأني أنا لك ناصح أمين، دعك من استعمال كلمة أهل السنة والجماعة واستعمل كلمة السلفية والدعوة السلفية، وأنت تعلم الحكمة المروية عن بعض السلف الصالح، كلموا الناس على قدر عقولهم، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ الناس اليوم حينما تقول أهل السنة والجماعة ما يفهمون دعوتك أنت اللي بتقول أنا دعوتي سلفية، فيجب أن تكلم الناس. فشررت حقيقة حينما فاجأني بقوله خلاف موقف الأول، أنه سأفعل هذا إن شاء الله.
هذا سرور قال،
هذا سرور، وأرجو أن أرى ذلك في المجلة، لأن هكذا هو وعدني. الشاهد أنني أفرق بين سرور وبين بعض الأفراد كسلمان وسفر، هذون من الشباب الناشئين في الدعوة السلفية، وأنهم معنا في العقيدة وفي المنهج، لكن قد يكون خالطهم شيء من سياسة الأخوة المسلمين، قد يكون أقول، لأن الحقيقة أنا ما التقيت بهما إطلاقا. مع كثرة ترددي إلى السعودية حجا وعمرة، لكن الظاهر يومئذ ما كانوا نبأوا هذا النبوغ الذي ظهر أخيرا منهم. وإن كان زارني منذ أقل من سنة أحد هؤلاء الذين ينهجون منهج الجماعة ذون، وهو شو اسمه العمر؟
ناصر العمر.
فزارنا هنا والتقينا عندي في الدار، وجرى نقاش بيني وبينه حول كتيبه صغير فوق الدعوة،
فوق الواقع.
نعم، الحقيقة أنني أيضا شررت منه، لأنه أشعرني بأنه فعلا معنى الخط، أي ليس عنده تحزب وليس عنده تعصب، فقد تراجع عن غير قليل من الأمور التي كان ذكرها في كتابي هذا فوق الواقع، ووعد بإعادة النظر في قضايا أخرى. فأسرني هذا جدا يعني منه، وشعرت بأنه فعلا معنى على الخط. أما سفر فما التقيت به، كذلك سلمان، لكن سلمان من قبل كان أرسل لي خطابا قصيرا جدا عواصفه يظهر في هذه الرسالة الصغيرة عواطفه تجاه الألباني وعلمه ودعوته إلى آخره، وهذا ما لا يمكن أن نسمعه من أخوان المسلمين، مستحيل. ثم بعد ذلك اتصل بي هاتفيا أكثر من نصف ساعة وهو يتكلم، وأيضا يؤكد ما كان أوجده في تلك الرسالة، ثم أرسل إلي خطابا مسجلا على الورق، ويعني أظهر شيئا لا أعرفه من غيري حتى من أخواننا السلفيين. قال: انظر أي مسألة أنت تراها في كتبي لك نقد عليها أو اعتراض أو تصحيح، فأنا مستعد أن أنشر كل شيء تعدله تصحيه تغيره إلى آخره. يعني هذا يدل على نفسية عظيمة جدا من حيث أنه تقبل الحق من الآخرين، ويتمنى بحرارة أن تزول بعض الأحوال القائمة هناك حتى يسارع إلى زيارة. خلاصة قول، أنا أعتقد أنه وأخواننا الذين نجلس معهم دائما يعرفون رأيي هذا منذ أول ما بدأنا نطلع على بعض رسائلهم، أنه هؤلاء الأخوان من سلمان وسفر ونحوهم هم معنا على الخط السلفي، لا شك ولا ريب في ذلك. لكن هناك ملاحظتان فقط، إحداهما سبقت الإشارة إليها، أنهم قد يكونوا متأثرين بأسلوب دعوة الأخوة المسلمين إلى حد ما. الشيء الثاني أنهم ناشئون فيما يتعلق بالعلم بالكتاب والسنة، ليسوا متمرسين فيهما، فقد يبدو وخاصة من سلمان بعض يعني كلمات أعتبرها أنها بسبب التسرع في تبني رأي ما دون عرض هذا الرأي لبساط البحث والمناقشة، لكن هذا كله لا يخرجه عن الدعوة التي نحن نلتقي معهم ويتقون معنا. وأسفت جدا حينما بلغني ثم اتصل بي أحد الإخوان السلفيين من هناك، زارنا هنا وكان حاضرا بعض إخواننا الجلسة، وإذا بالجماعة السلفية هناك في الحجاز وربما أكثر من الحجاز انقسمت إلى طائفتين كما ذكرت هناك في أبو ظبي. والجماعة الذين هم معنا في عدم الاشتغال بالسياسة يحملون حملات شعواء جدا على سلمان وعلى سفر، ويظنون فيهم يعني ظن السوء، وجرى نقاش بيني وبينهم هؤلاء الذين يظنون هذا الظن، ويعني أنكرت عليهم أشد الإنكار أنه هذا ما يجوز، وهذا يعني يجب أن نتحمل إذا وجدنا من بعضهم رأيا مخالفا لما هو المعروف عندنا كجماعة مثلا، فالدعوة السلفية لا تعرف التعزب لشخص معين أو برأي معين، إنما الحجة والبرهان والدليل. فهذا الذي أنا وصلت إليه إلى الآن قبل أن أتصل مع الشخصين المذكورين شخصيا، فهم على معنى في الدعوة لكن قد يكون لهم اطلاع في بعض الجوانب لا يشاركهم الأخوان الآخرون فيها، وقد يكون لهم بعض الاجتهادات في بعض المسائل الفرعية تكون موضع نظر، وقد يكون الصواب معهم أو مع غيرهم. فما ينبغي أن يكون مثل هذا الاختلاف في بعض الجزئيات سببا للفرقة. ونحن نعلم جميعا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم بنص القرآن الكريم كانوا خير أمة أخرجت للناس، مع ذلك كانوا مختلفين في بعض المسائل. لو وقع مثلها اليوم لانصدع الصف بسبب هذا التعصب وعدم الرجوع إلى القواعد والأصول. هذا ما عندي حول هذا الموضوع.
طيب الشيخ، ما وصيتك للإخوة السلفيين، الإخوان السلفيين الذين يزعجون أو يؤذون بأن يقال عنهم سلفي أنهم سروريين وهم ليسوا سروريين؟ إن ربما قرأوا مجلة في السنة أو قرأوا استمعوا الأشرطة لبعض الإخوة ثم يتكلم عنهم في المجالس والديوانيات أنهم سروريين فاعتزلوهم واتركوهم. ما وصيتك لهؤلاء الذين يقال عنهم هذا؟
أولا أظن يفهم شيء من جواب هذا السؤال بما سبق. سرور كشخص وله تلك المجلة لم نطلع على منهجه وعقيدته بقدر ما اطلعنا على دعوته السياسية، ولذلك فلا يجوز أن ننسب أخواننا هؤلاء الذين هم يشتركون معنا في الدعوة إلى الكتاب والسنة والتوحيد ومحاربة البدع هذا الجانب ما نعرفه من سرور. فلو كان العكس لكان أقرب، لو نسب سرور إلى هؤلاء كان مقبولا، لأن سرور ما نعرف عنه شيء من هذا العلم الذي نعرفه عن هؤلاء. ولذلك فأنا أنصح إخواننا هؤلاء الذين يتسرعون في نسبة من هم معنا في الدعوة السلفية كسلمان وصفر إلى شخص لا نعرف ما هي حقيقة دعوته. نحن نتمنى أن تكون دعوته هي الدعوة السلفية، بل أن تكون دعوته دعوة سلمان ودعوة سفر، وإن كنا قد ألمحنا آنفا أنه قد نأخذ عليهم بعض الأشياء الطريفة التي لا يمكن أن ينجو فيها صحابيان، أن هنا يكون بينهم شيء من الخلاف. لكن هذا لا ينبغي أولا أن يكون سبب التباعد وسبب التباغض وسبب التنافر والتفرق أخيرا. ونحن نعلم قوله تبارك وتعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ونعلم قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فهؤلاء إخواننا الذين يتهمون هؤلاء الإخوان السلفيين بأنهم سروريون، نقول لهم: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أولا سوف لا يستطيعون أن يقدموا دعوة سرور ما هي، فإذا هم يتهمون هؤلاء الذين عرفوا بدعوتهم بدعوة إنسان لم يعرف دعوته منه ما هي. فتشملهم تلك النصوص التي ذكرتها آنفا من القرآن، ثم يأتي أخيرا قوله عليه الصلاة والسلام: كفى المرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. ولذلك فأنا أذكر كل إخواننا السلفيين في كل بلاد الدنيا الذين هم معنا على أصول الدعوة السلفية وفروعها، ومنها ألا ننقل خبرا إلا بعد أن نتثبت منه. فاتهام هؤلاء بأنهم سروريون هذا خطأ بين وواضح، ثم هو مفرق للصف فلا يجوز. هذا ما
ماذا توصي أولئك الذين متهمين مثلا في شباب سلفي؟ وقال أنهم سروريون لكنهم حتى الآن يعني نوصيهم بالهدوء، نوصيهم بالصبر، نوصيهم بالتزاور
بلا شك. ما ينبغي أن يهتموا بما قد يبلغهم من نسبة هم يعلمون من أنفسهم أنهم ليسوا منتسبين إليها. فنوصيهم بالصبر من جهة، كما نوصي الطرفين باستعمال الحكمة كما قال تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالصبر هو أساس النجاة في كل أمور الحياة.
طيب ننتقل إلى سؤال آخر الشيخ. من المعلوم أصلا أن طلب العلم مكانه في المساجد، فهل يجوز الخروج عن هذا الأصل لاعتبارات سياسية أو لاعتبارات المضايقات المعروفة في بعض البلاد كالمتصوفة وغيرها، وأن يدرس مثلا كتاب المصطلح وغيره بدل ما يدرس في المساجد نظرا لتلك الظروف، أن يدرس في الديوانيات أو يدرس في أماكن ثانية، يعني الخروج عن هذا الأصل؟
تعبيرنا عن تدريس في المساجد أنه أصل فيه نظر. لو نحن اشترحنا من تصور هذا الأصل عرفنا أن الجواب يجوز، لأنه ليس عندنا ما يلزمنا بالتدريس فقط في المساجد. نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل دعاة أفرادا من أصحابه من الذين عرفوا بقدم صحبتهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم ومعرفتهم بالإسلام، فكان يرسلهم إلى البوادي وإلى الحضر يدعون الناس إلى الإيمان كما جاء في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا لمن قال له ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم استجابوا فأمرهم بالصلاة، وهكذا. لهذا لم يكن في المسجد فقط، كان في البوادي، في الروابي، في البيوت، في المساجد. فشاهد أنه في الظروف العادية ما فيما يلزمنا بإلقاء الدروس في المساجد فقط، لا يوجد ما يلزمنا بإلقاء الدروس في المساجد فقط في الظروف العادية. فكيف إذا ما تغيرت هذه الظروف وقامت هناك ضغوط من بعض الولاة بسبب جهلهم بالإسلام أو نكايتهم بالإسلام أو إلى آخره؟ ما فيما يمنع أبدا من التدريس خارج المسجد، وهذا من تمام تحقيق علوم قوله عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية. ممكن إنسان في الطريق يعلم الناس ما يلزمه، كما وقع مثلا في سنن النساء سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر لما مروا بشجرة سدر عظيمة جدا، فقال قائل من أصحابه عليه السلام يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يشيرون إلى أن المشركين كان لهم شجرة من سدر عظيمة جدا يعلقون عليها أسلحتهم. فقال أحدهم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال عليه الصلاة والسلام الله أكبر، هذه السنن أو هذه السنن لقد قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فما فيما يمنع أن تكون الدعوة والعلم في كل مناسبة، وليس محصورا في المسجد أبدا. فالأصل هو هذا الذي سميته أصلا لا أصل له، لكن كواقع كان كذلك. المساجد في العهد الأول كانت هي مدارس العلم الشرعي، بل وفيما بعد حتى العلوم الأخرى النافعة، لكن هذا لا يعني أنه لا يدرس إلا في المسجد. فالأمر فيه ساعة
وهذا مستلقى الله. يعني بعض طلبة العلم يرون يعني عندما استقرأوا حياة السلف وجدوا مثلا أن الدروس العلمية المنهجية كانت تنطلق من المساجد.
هذا صحيح، لكن هذا لا ينفي معنى
الأصل.
أي نعم،
وهو
العموم.
نعم. طيب شيخ، في الدعوة السلفية منهجا تقوم على التربية والتصفية، هذا المنهج نحتاج إلى أدوات لتطبيقه، يعني مثلا العلم الشرعي الذي به يتم التصفية، ثم التربية الذي به يتم تطبيقات العلم الشرعي، ثم بعد ذلك بعد أن يتربى الإنسان على هدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يبدأ يبلغ الناس. فهل هذه الأدوات الثلاث توافقنا عليها الشيخ؟ وإن كان كذلك فتفصل لنا شوي.
ما أدري، كأنه في سؤال شيء من الغموض. هي تصفية وتربية كتعبير نبع من عندنا، فكيف تطلب الموافقة على ما هو الأصل عندنا؟
قصدي يعني طيب، التصفية والتربية يعني أدوات التربية، التصفية والتربية، يعني مثلا أن يهتم الإنسان بالعلم الشرعي.
سمعت المحاضرة التي تعلق حول هاتين الكلمتين ولا ما سمعت أي شيء؟
سمعت.
طيب، نحن نقول في هذا الشريط وفي كل المجالات، أعطيني ورق الله. نحن نقول هذه كلمة لتأكيد أن أسلوب الجماعات الأخرى لا يثمر الغاية التي يدعون إليها. لا بد لكل جماعة تريد تحقيق إقامة حكم الله عز وجل في الأرض من التركيز على هاتين النقطتين، التصفية والتربية. ونحن نقول تحقيق التصفية تتطلب المئات بل الألوف من العلماء المتخصصين في فهم الإسلام فهما صحيحا، ليقوموا بتوعية المسلمين في كل بلاد الدنيا. هذا هو الأصل المقصود من كلمة التصفية. من الذي يقوم بالتصفية؟ العلماء أم الجهلاء؟ لا شك العلماء. طيب، أين العلماء اليوم الذين يقومون بهذا الواجب من التصفية والتربية؟ ونحن نعني تصفية قبل كل شيء العقيدة بما دخلها من الانحراف بسبب علم الكلام، بسبب الأحاديث الضعيفة والموضوعة ونحو ذلك. فهذا الجانب وحده يحتاج إلى مئات العلماء منتشرين في أرض الإسلام حتى يصير هناك في وعي في الأمة المسلمة. وأنا أذكر بهذه المناسبة حديث الجارية، تلك التي كانت راعية لسيدها ترعى غنما له في أحد، يقول سيدها: فسطى الذئب يوما على غنمي وأنا بشر أغضب كما يغضب البشر، فصككتها صكا وكأنه ندم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليقول له: يا رسول الله، علي عتق رقبة، قال له هاتها. فلما جاءت قال لها عليه السلام أين الله؟ قالت في السماء. قال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. أنا أقول الآن اسأل علماء الأزهر، يعني منبع العلم في العصر الحاضر كما كان إلى عهد قريب، اسألهم أين الله؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا
حسن.
مرحبا.
الحمد لله على سلامتك.
سلمك الله.
يا صحيح كم
والله بخير الحمد لله.
بشرة ما شاء الله.
كيف حالك؟
الحمد
لله.
الله يسلمك.
الله يبارك فيك. الحمد لله على سلامتك.
الله يسلمك. كل إخواننا يقولون لك السلام.
كيف حالك؟
يسلموا علي خاصة الأخ محمد الجبادي رئيس الجمعية، الأخ أبو إسحاق الفايلي طلع كبير السلام.
كان أيضا هناك؟
نعم.
ما شاء الله عليك وعليكم السلام.
الأخ أبو عبد الله علي الخشان طلع السلام.
أي الله عليك وعليكم السلام.
وجميع الأخوة الطيبة.
عليك وعليكم السلام.
وكان لك اتصال الحمد لله عند أخ طيب في نفوس الأخوة.
إلى علماء الأزهر بل إلى كل علماء الدنيا غير السلفيين وغير جماعة التوحيد في السعودية، لأنكروا السؤال أولا، لأنكروا على الرسول وهم لا يعلمون توجيهه ذاك السؤال أين الله للجارية، وبالتالي لأنكروا جواب الجارية. والعالم الإسلامي الآن يعيش في هذا المفهوم الخاطئ. فمن الذي يقوم بهذه التصفية؟ وهذا مثال واحد من مئات الأمثلة. فالتصفية تتعلق بالعقيدة، تتعلق بالعبادة، تتعلق بالسلوك. هذا مشروع ضخم جدا يحتاج إلى ألوف مؤلفة من علماء من ذوي القدرات العلمية الصحيحة والقائمة على الكتاب والسنة. وعليكم السلام.
فين البرنامج شيخ وين مش نسلم؟
هاي سلمت.
السلام بنفسي
أصلا.
مصافحة. السلام مصافحة.
التصفية تشمل تصفية السنة مما دخل فيها من حديث ضعيف الموضوع. كم واحد عندك في العالم الإسلامي يقوم بهذه التصفية؟ هذه التصفية الثانية المتعلقة بالسنة لا علاقة بالتوحيد سلبا أو إيجابا. ربما طلعت على رسالة طبعت في العصر الحاضر في اسم رسالة تبع التويجري تبع اللي بيصاحب في حديث
نصوح
الأحوال في اسم رسالة
هو اللي حول حديث خلق الإنسان رسول
الله. طلعت على رسالة
قرأت أنا.
طيب هذه الرسالة كلها قامت على حديث فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن. الحديث مروي في الصحيحين بلفظين، أحدهما من حيث الأسلوب العربي يحتمل إظهار المضمر في الاسم الرحمن، يحتمل احتمالا، اللفظ الآخر يرفضه رفضا باتا. لكن الشيخ لأنه ليس من أهل العلم بالحديث والاختصاص فيه ووجد من قد صححه فاعتمد عليه وألف كتابا لإثبات أن الله عز وجل صورته صورة الإنسان. الحديث في الصحيحين كما قلت: فإن الله خلق آدم على صورته، على صورته، خلق الله آدم على صورته. ضمير هنا يحتمل من حيث اللغة العربية أن يعود إلى المخلوق، ويحتمل أن يعود إلى الخالق. والقاعدة اللغوية أنه الضمير يرجع إلى أقرب مذكور، فالأقرب مذكور هنا هو المضروب، هو الإنسان. لكن جاء في صحيح البخاري ما يؤكد أن الضمير يعود إلى الإنسان أو إلى أصل الإنسان وهو آدم عليه السلام. ففي صحيح البخاري: خلق الله آدم على صورته وله وطوله 60 ذراعا. خلق الله آدم على صورته، الاحتمال السابق يرجع، لكن لما وصفوا بقوله وطوله 60 ذراعا أكد أن المرجع هو الإنسان وليس الرحمن. فبمجيء هذه الرواية الصريحة في البخاري وما ضعف الرواية التي فيها التصريف الرحمن، لا يجوز أن يقال إن صورة الإنسان صورة الرحمن أو صورة الرحمن صورة الإنسان، بناء على ذاك الحديث الذي فيه عدة علل كما كان شرح ذلك في سجل الأحاديث الضعيف الموضوع وغيره. الشاهد أن تصفية السنة بتصفي أيضا العقيدة حتى من بعض الأذهان الذين هم معنا في التوحيد الصحيح. بارك الله فيك. أنا غرضي أن أقول أن هذه التصفية تحتاج إلى دراسة، إلى نبوغ علماء في مختلف البلاد الإسلامية حتى يقوموا بهذه التصفية العلمية. ثم نقول نحن في ذاك الشريط وفي أمثاله بأنه ينبغي أن يقترن مع التصفية التربية. أنا لا أعني التربية بالمعنى يعني الشيخ المربي الذي يصطلح عليه عند الصوفية. وأنا أذكر جيدا عن والدي رحمه الله أنه كان، مع أنه لم يكن صوفيا، كان فقيها حنفيا، لكن متأثر ببعض الأفكار الصوفية. كان يقول: كلما دخلت سوقا من الأسواق أو مشيت شارعا من الشوارع أنظر في وجوه المارة. لماذا؟ قال: لعلي أجد شيخا مرشدا، شيخا مرشدا. أنا لا أعني بالتربية أن يكون هناك شيوخ صوفيون يتولون تربية الجماهير، لا. ممكن الأب الذي تلقى العلم المصفى يقوم بواجب التربية لنفسه أولا، لزوجه ثانيا، لأولاده، لجيرانه، وهكذا. فالتربية فيما أعني أنا أعم بكثير مما قد يتبادر للذهن، أنه هذا العالم هو الذي يجب أن يقوم بواجب التربية. أنا طبعا لا أفرق بين العالم الذي صفى وبين وجوب التربية منه لنفسه ولغيره، وعليكم السلام. لكن أعتقد أن وظيفة التصفية قد تحول بين هذا العالم الذي يقوم بواجب التصفية وبين العناية الكاملة التامة بواجب التربية. الأمور تتوزع إذن بين جماهير المسلمين كل في حدود قدراته وطاقاته، إما تصفية وإما تربية. التصفية لا يستطيعها إلا أهل العلم، التربية يستطيعها حتى من كان دونهم، لكن بشرط أن يكون مثقفا ثقافة إسلامية صحيحة. إذا ما أجد في سؤالك شيئا جديدا إلا يكون شيء فاتني.
طيب شيء جديد أطلع الله عمرك على الخير،
نعم،
نضيفه كلمة التبليغ.
تبليغ
اللي هي تعني الهمة، همة الدعوة والنشاط في تبليغ مسائل التصفية والقيام بمسؤولية التربية، لأننا وجدنا بعض الإخوة يتعلمون العلم الشرعي ثم ينعكفون في منازلهم ويغلقون مكتبتهم ويقول لك أنا بعد 6-7 سنوات ببلغ هذا الشيء، ونجد في هذا قصور خاصة في بعض البلدان ما عندنا حتى علماء ما عندنا.
وهي مشكلة مشاكل يا أستاذ، هاي مشكلة مشاكل عدم وجود العلماء، مش عندكم، مش عندكم فقط، في الدنيا كلها. أنا أذكر لك شيئا جرى بيني وبين بعض الجزائريين قبل فتنتين، حضر عندي نحو 15 شخصا منهم، وكان حضر قبلهم نفس الشيخ علي والحاج هذا الله يفرج عنه وعن سائر المسلمين. فتكلمنا حول التصفية والتربية أيضا، فلفت نظرهم إلى خطورة هذا العمل الجماعي أو السياسي الذي لا يقوم على أساس من التصفية والتربية. فقلت لهم نسمع أن عدد المسلمين في الجزائر يبلغ 25 مليون مسلم. قال نعم. قلت 25 مليون مسلم، كم طبيب لمعالجة دوائهم المادية هم بحاجة؟ يكفيهم 100 طبيب؟ قالوا لا. يكفيهم 1000؟ قالوا لا، هم بحاجة إلى ألوف. قلت أليس كذلك هم بحاجة إلى مربي القلوب ومعلمي القلوب، أي تصفية وتربية، إلى مئات بل ألوف العلماء؟ قالنا لابد. قلت لهم من 25 مليون مسلم كم عالم عندكم؟ قال ما في عندنا. المصيبة كبيرة يا أستاذ. ولذلك الآن طلب العلم قبل كل شيء هو الواجب، وأن يكون كما هو معلوم أن يكون الطلب لله عز وجل، لأنه الآن كما تعلم كل الذين يطلبون العلوم الرسمية اليوم التي تبنى على الشهادات ويرحمك الله لا يبتغى بها وجه الله عز وجل، وإنما وجه الدرهم والدينار. هذا العلم لا يفيد حتى لو كان علما شرعيا، حتى لو كان مستقى من الكتاب والسنة، لأنك تعلم من مثل قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أن العمل الصالح يشترط فيه شرطان، الأول أن يكون على وجه السنة، والآخر أن يكون خالصا لوجه الله. فالآن نحن فقدنا الأمرين اثنين، طلب العلم الشرعي مفقود بالمعنى الذي نريده نحن مصطفى، ولئن وجد فقد يخالطه الدنيا وليس الإخلاص لله عز وجل في ذلك. فإذا كان مثل منطقة أو دولة الجزائر فيها نحو 25 مليون مسلم ولا يوجد فيهم علماء، فكيف تكون التربية؟ ما في تربية. أنا أسمع أسئلة عجيبة جدا، حتى أحيانا مضطر أن نحط السماعة من غرابة الأسئلة، أنه هل يجوز مثلا رجل أن يعمل في مكان تدخل فيه النساء الكاسيات العاريات، وأنهم بيدخلوا بكوس الخمر إلى آخر، يعني يدل على جهل بالغ جدا جدا بالإسلام. ثم في كل ليلة تردني عشرات الأسئلة هاتفية من الجزائر مما يؤكد الخبر اللي سمعناه بأذننا أنه لا يوجد عندهم علماء. والعالم الإسلامي الآن اترك الجزائر، في علماء في مصر بالألوف المؤلفين، لكن ما في علماء، نادر جدا من هم على المنهج الصحيح الكتاب والسنة. إذن مشكلتنا نحن لا يوجد عندنا أولا علماء. إذن واجبنا أن نطلب العلم كما قلت يعني. بعدين بيجي دور التبليغ يا أستاذ، أمر طبيعي جدا. وهؤلاء الذين أنت تشير إليهم أنه بعدين أنا ببلغ، سببه أنه لم يوجد العلماء حقا، ثم لم تتحقق التربية، هؤلاء لم يربوا. الآن أنا أقول عن شبابنا السلفي، هو تعلم شيئا من الإسلام المصطفى لكن لم يرب على هذه المعلومات الصحيحة. التربية تحتاج إلى أولا انتشار هذا العلم الصحيح، ثم إلى زمن مديد طويل حتى يتوارث الخلف عن الشرف. انقطعت الصلة من حيث العلم الصحيح والتربية الصحيحة بين الشرف وبين الخلف. أنا آنفا لأمر ما ذكرت قصة الجارية، أردت أن أقول كيف عرفت هذه الجارية وهي راعية غنم، كيف عرفت العقيدة الصحيحة المتعلقة بجواب أين الله بينما جهلها كبار العلماء؟ لأنها كانت تعيش في مدرسة محمد عليه السلام التي انتشرت ليس فقط بين معاذ بن جبل وعلي بن أبي طالب أفراد من نخبة الصحابة، لا، الشيء الضروري شمل كل الصحابة سواء من كان منه من النساء رجال أو نساء. فسيدها لقنها العقيدة الصحيحة وهي راعية غنم. هذا الوعي الذي ينبغي أن ينتشر، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لا ينتشر إلا بجهود العلماء. وإذا لم يكن هناك علماء فمعنى التربية الآن طلبنا لها سابق لأوانها. فأنت لما تقول أنه فلان يقول بعدين أبلغ، لأنه لم يربى على هذا العلم الذي صفي. أنا أقول شخصيا نحن الآن نعلم لكننا لا نربي، عليكم السلام، لا نربي، أعني لا نربي يعني تربية جماعية، لأننا لا نستطيع أن نتصل مع الناس، كل واحد منا مثلا له ما يشغله من علم، من مهنة، من تجارة، ما إلى آخره. لكن حينما يصبح العلم مبثوثا في صدور العلماء علم مصطفى، ويقوم هؤلاء بتربية ذويهم، هؤلاء من الأهل هم أيضا ينقلون الدعوة إلى جيرانهم، وهكذا كالحصوة التي ترمى على وجه الماء الهادي تعمل دائرة أولى وثانية وثالثة وهكذا حتى لا يظهر منها أي دائرة، هكذا العلم. فخلاصة كلام بارك الله فيك أنه أهم شيء العالم الإسلامي بحاجة إليه هو العلم المصفى من الكتاب والسنة والإخلاص فيه، والتربية تكون أثر لهذا العلم، ولا يمكن تحقيق تربية بدون هذا العلم. وقولك أو تساؤلك عن هؤلاء الطلاب الذين يتواكلون ويتقاعسون عن التربية، لم يكن هذا أثر لجهلهم بالعلم، لا، إنما هو أثر لعدم وجود تربية شاملة لهؤلاء. هؤلاء ابن 5 سنين 10 سنين تعلموا العلم الصحيح، هم لسه ما ربوا أنفسهم فضلا عن أن يربوا غيرهم. الآن ما يمكنني أنا أن أتكلم في مجال الاعتناء أو العناية بتبليغ الدعوة أكثر بمثل ما يقرأه كل طالب علم في مثل قوله تبارك وتعالى: ولتكن منكم أمة يأمرون بالخير، ها، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. وقوله عليه السلام كما ذكرناه آنفا: بلغوا عني ولو آية. هذه كلها كعلم مفهومة، وليست هذه القضية من مسائل التي تحتاج إلى تصفية، ليست من الأمور التي تحتاج إلى تصفية، لأنه مسائل متفق عليها. لكن المشكلة أن التربية على هذا العلم لم يتحقق بعد. فماذا نقول لهؤلاء الشباب الذين يتلقون العلم ثم ينشغلون عن الدعوة؟ نقول لهم: قال تعالى كذا، وقال رسول الله كذا، لكنهم قرأوا هذا وسمعوه مرارا وتكرارا، لكن شغلتهم الدنيا. إذن هذه بقى تحتاج إلى زمان حتى يقوم العلماء بالدعوة وبالتربية في حدود إمكانياتهم. فأنا الخلاصة لا أتصور أن هناك مجال لأن يقدم لهؤلاء الشباب من ناحية حظهم على التبليغ أكثر مما علموه ولم يجهلوه.
طيب هذا العلم اللي علموه
شيخنا ممكن قبل يأخذ الطعام؟
تفضلوا.
نعم.
بسم الله.
لا اشتغل. سؤال شيخنا عن التنظيم الإداري للدعوة، يعني هل يجوز تنظيم أمور الدعوة من خلال برنامج عملي يحوي الجانب العلمي والاجتماعي والمالي والرياضي؟ وهل يجوز أن يعين لكل نشاط مسؤول مثل مسؤول ثقافي ومسؤول مكتبة ومسؤول مالي وإلى غير ذلك بغرض الترتيب والتنظيم بين الإخوة العاملين في المدينة أو في المنطقة؟ جزاكم الله خير.
لا أرى أخي مانعا من مثل هذا التنظيم، لأن كل أمر يحتاج حقيقة إلى تنظيم. لكن أنا في اعتقادي أن مثل التنظيم هو نظري أكثر مما هو عملي، لأن مثل هذا التنظيم الإداري يتطلب سويات معينة وثقافات عالية خاصة فيما يتعلق بالعلم الشرعي الذي على أساسه ينبغي أن ينطلق هذا التنظيم. فأنت مثلا ذكرت في جملة ما يشمل هذا التنظيم الرياضة. نحن نعلم من كثير من الجماعات الإسلامية أنهم كانوا يعنون بالرياضة البدنية على مختلف أنواعها وأشكالها. وأنا كنت أقرأ في مجلة الإخوان المسلمين التي كانت تصدر في عهد حسن البنا رحمه الله أنهم كانوا يجرون مباريات رياضية بين فرقة من الإخوان المسلمين وفرقة أخرى من الرياضيين الآخرين. وكان يعجبني منهم أنهم يومئذ كانوا في الفسحة بين مرحلتين رياضيتين في المباراة، في فسحة ربع ساعة أظن كانوا يؤدون صلاة العصر في هذا الملعب وعلى مشهد من الناس. فكانت ظاهرة إسلامية عظيمة جدا يومئذ. اليوم لم نعد نرى مثل هذه الظاهرة. السبب أن القائمين على هذه المجالس الإدارية إما أن يكونوا غير ملتزمين للأحكام الشرعية أو إنهم ملتزمون لها ولو بقدر ولكن على جهل بالغ. من هذا الجهل مثلا أنه والله ممكن نجمع بين الصلاتين لأتفه الأسباب. هذا مثال نريد منه أن ألفت النظر أنه مثل هذا التنظيم كأصل لا يمكن لمسلم فقي عالم أن يمانع فيه، ولكن الذين يريدون أن ينفذوا مثل هذا التنظيم يجب أن يكون عندهم علماء بالشرع الإسلامي حيث ينظم لهم هذا التنظيم تفصيليا لا يقعون في شيء من المخالفات الشرعية. فهل هذا في ظنك ممكن اليوم؟ هنا كما يقال في بعض تعابير الفقهاء المتأخرين وقف حمار الشيخ عند العقبة. فإذا خلاصة نظريا ما فيها شيء، عمليا قبل وجود العلماء الذين يشرفون على مثل هذه التنظيمات سيلتحق بها ما هو مخالف للشرع. واضح الجواب؟
واضح. بس مثلا
بس ايش؟
مثلا الطلبة العلم المتقدمين في العلم هل يستطيعون ان يقوموا في مثل هذا التنظيم لاخوانهم اللي هم اقل علما منهم؟
لا ما يستطيعون. هذا التنظيم يا اخي يحتاج الى يعني طاقة معينة من العلم ومن القدرات. الان مثلا خذ مثال، اكثر ال كتل الرياضية يلبسون اللباس اللي بيسموه اليوم الشورت، والأحسن عربية التبان الذي لا يستر الفخذين. يأخذون بمذهب يروى عن إمام مالك أن الفخذين ليس من العورة، في رواية أخرى أنه يقسم العورة إلى قسمين مغلظة ومخففة، فالفخذان عنده من العورة المخففة. نحن شخصيا ما يهمنا مثل هذا الاصطلاح الفقهي، عورة مخففة وعورة مغلظة. المهم أنه ثبت عن الرسول عليه السلام أنه قال الفخذ عورة، فإذا لا يجوز لهيئة ولجماعة مسلمة أن يظهروا بمظهر هيئة لا يتميزون بها عن الجماعة الأخرى الذين ليسوا من المسلمين أصلا أو هم مسلمون لكنهم كما يقال اليوم هم مسلمون جغرافيون. فلابد مثل هذا الحكم أن يكون معلوما عند هؤلاء الطلاب الذين أنت تسأل عنهم على وعي وعلى ثقافة وعلى بصيرة أن الفخذ هو من العورة، فلا يجوز أن يخضع مثل هذا الرياضي للآراء أو النظم الكشفية الرياضية العامة التي تفرض على كل رياضي أن يكون لباسه إيش قصير. وإن كنا الآن بدأنا نحن نرى بعض أفراد من الرياضيين المسلمين ظاهرة أيضا جيدة وتبشر بخير في بعض البلاد العربية، فمنهم الملتحين ومنهم اللي بيلبسوا اللباس الطويل أيضا ويحققون رغبة الرياضيين المزعومين أن السروال قد يكون إذا كان فضفاضا يضايق يعني في الركض ونحو ذلك، فهذا يستر العورة تماما. لكن يجب أن يكون هذا نظاما للنادي الرياضي المسلم، أو إذا صح أن نقول لو قبل أوانه الرياضي السلفي.
الشيخ من ناحية مادية مرة ذكرت ذلك حول المبادرة.
من ناحية إيش؟
قلت من ناحية الإدارة المادية. بيحتاجوا إلى الوضع فلوسا في البنوك فبيكونوا تعارضوا مع هذا. ذكرتها مرة.
فعلاً. يعني الآن كل الجماعات الإسلامية تقع في هذا المحظور.
نعم.
حتى بلغنا مع الأسف من كبار العلماء من يرخصون لوضع الأموال في البنوك، بس بشرط أنك أنت ما تستفيد من الربا. فكأنهم فرقوا بين قولي عليه السلام لعن الله آكل الربا وموكله، فإذا أخذوا الشطر الأول من الحديث لعن الله آكل الربا، طيب البقية ضرورات تبيح معذورات، بمثل هذه التأويلات يفسد المجتمع الإسلامي رويدا رويدا. خلاصة القول، هذا التنظيم الإداري كما قلت من الناحية النظرية الشرعية ممكن، لكن تطبيقها يحتاج إلى ناس لهم يعني ثقافة معينة بالشرع وبأمور الإدارة، وبهذا القدر كفاية. وعسى أن نراك إن شاء الله قريبا مرة أخرى وبأوسع وبأوسع من هذا الوقت، ونشتغل بالطعام المعنوي وليس بالمادي
إن شاء الله،
ونستودعك الله دينك وأمانتك وخواتي مع عمالي، والسلام عليكم.
السنة نعم. سنة الشاه كبيرة صغيرة محددة
أقوله
محددة
حسن، هذا سؤال مهم.
نعم.
الحقيقة أن كثيرا من العلماء صار الوقت أبو سعد طيب
بجزء أخو شيخنا
نعم والله إذا ما بيصير خلاف بالنسبة للمحلة بيقول أقول جوابا عن هذا السؤال، إن كثيرا من العلماء يشترطون في الحقيقة ما يشترط في الأضحية من الشروط، سواء من حيث السن أو من حيث السلامة من العيوب كالعور والكسر والعرج ونحو ذلك، لكن بعض العلماء يذهبون إلى ما هو أوسع للناس من ذلك ويقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط في العقيقة ما اشترط في الأضحية، ولذلك فعلى المكلف بذبح عقيقة أن يذبح ما كان أنفع له ولعياله ولمن حوله من جيرانه والفقراء الذين يعرفهم. أما يجب أن يكون أن تكون هذه العقيقة سليمة من العيوب كما هو الشأن في الأضحية فهذا لا دليل عليه، والرسول عليه السلام أطلق القول كما سمعتم عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة واحدة، لم يشترط هنا كما اشترط في الأضحية، ولذلك فيجوز العقيقة بأوسع معنى، وإذا اختار الإنسان الأفضل ولا شك في ذلك أنه هو الأفضل.
احنا بدنا نركض على الغيرات من هذا بعد
نعم
بدنا نركض من هذا بعد على الغيرات اللي
الغيرات
اللي ثمنها مو كثير
جميل لكن هذا اذا كان بالنسبه للفقير فلا باس به،
هذا
اما اذا كان الغني
والله
يكبرها ويصمنها
الغني هالزمان هذا يقول لنا كثير الغني
هالزمان
يقول لنا كثير،
لا هذا ما يجوز، هذا كفر بنعمه الله عز وجل. تفضل يا اخي اذن. بسم الله وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
العقيقة يا من الواحد يذبح العقيقة جداً بإذن الطفل ويقيم الصلاة الثانية
كمان هذا سؤال طيب، الأذان مشروع أما الإقامة فلا، الأذان مشروع في الأذن اليمنى وهذا ساعة سقوط الولد وليس في اليوم السابع. ساعة سقوط الولد من بطن أمه فيجب ألا يطرق سمعه إلا توحيد ربه.
لا أنا هذه نسويها يوم العقيقة
لأن لا
وبعدين تقص الشعرات الموجودات.
نعم هذا في اليوم السابع، أما
وتوزعهم بالفضة يعني مضرطها مضرطين مربع ريال هذا على جنان ريال دبل.
أي نعم. الأذان بارك الله فيك يوم أو ساعة ولادته، أما الأشياء التي ذكرتها من التسمية ومن حلق شعر الرأس هذا معنى عقيقة في اليوم السابق. أما والختان أيضا كما يذكر الأخ. أما الأذان فهذا ساعة الميلاد، والحكمة من ذلك أن لا يطرق سم الوريد إلا ذكر الله عز وجل وتوحيده. أما في اليوم السابع يكون سمع أشكالا وألوانا من الكلام.
في منه أنه اللي سوى الحقيقة هذا لابنه وعمل العمل اللازم لابنه بالحقيقة، أنه لو أنه منها للنارض اللي فرقت للجنة لما ينادوا أبوه يجي اللي عمل له الحقيقة. في منه هذا
كيف؟
الولد
يعني
الولد اللي عمل له أبوها الحقيقة هذه أنه عم كمل هذا أنه يكون ما يدخل بالجنة يقول له دخل بالجنة يقول ما يدخل لما تجيب والدي. في منه
هذا جاء من كلام الإمام أحمد رحمه الله في تفسير قوله عليه السلام كل غلام مرتهن بعقيقة يوم سابعه. كل غلام مرتهن فلا يفك رهنه إلا بالعقيقة. ما كيف هذا؟ لم يبين الرسول عليه السلام وجه ذلك، لكن الإمام رحمه الله بدا له هذا المعنى بأن الولد الذي لم يعق عنه فهو لا يشفع له يوم القيامة. لكن هذا ما عندنا نص في ذلك عن الله ورسوله، ولذلك نحن نقول الله أعلم. لكن الحديث صريح وصحيح، كل غلام مرتهن بعقيقة. شو بفك رهنه؟ أن تذبح عنه، وإلا فهو مرهون.
والله حنا ذبحنا وحنا مع العيال، ذبحنا عقيقة وأنا معي عيال.
معك عيال كيف يعني؟
يعني جايين عيال يعني.
أبقى الحال هو معه لا.
يعني كبير بس بيا شيء ذبحت عقيقة. وذبحت أمي طلبت أمي بعد كمان ما لها زمان طلبت عقيقة وذبحت العقيقة.
هذه كمان سنة متروكة أكثر من سنة العقيقة. أي إذا كان هناك شاب عرف من أبيه أنه لم يعق عنه وأبوه مات إلى رحمة الله، فهو من السنة، لا نقول واجب عليه، من السنة أن يعق عن نفسه اقتداء بنبيه عليه الصلاة والسلام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته النبوة عق عن نفسه، فإذا عق المسلم عن نفسه فله أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الحقيقة، هذه السنن في أكثر البلاد الإسلامية لا تعرف، أصبحت نسيا منسيا.
وحدة ثانية
صدر.
يقول اللي ما عقق عن عياله يعني عن عياله عن عائلته ما عقق عن عائلته دار إدينها لازمة نهار النحر العيد الأضحى يجيب شبش هكا النهار ويسويه له العقيقة، مو ضحية يسويه عقيقة الجميع ما طلع منه كاملة.
هذا ليس له أصل.
ما له أصل؟
هذا ليس له أصل، إنما الواجب على المستطيع يوم العيد أن يذبح أضحية عن نفسه وأهل بيته الذين يعيشون معه. أما أن الأضحية تجي عن العقيقة،
لا ما هي ضحية، ما يحسبها، هو ما يحسب ضحية،
مش يوم الأضحى،
يوم الأضحى ما يحسب ضحية،
ما يحسب
عقيقة.
هذا الذي أقول، يوم الأضحى لا يشرع إلا الأضحية، أما العقيقة فقد عرفنا أن لها وقتا محددا في اليوم السابع أو الـ14 أو 21. إذا لم يعق المستطيع في يوم من هذه الأيام الثلاثة أي الأسابيع الثلاثة فقد ذهب وقت العقيقة بالنسبة إليه. فهذا الذي يريد أن يعق في يوم الأضحى هذا يخالف مرتين. أولا يعق في الوقت الذي لا يطلع فيه العقيقة، والمرة الثانية أنه يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، فهو يترك الأضحية ويأتي بالعقيقة، والعقيقة قد فات وقتها بالنسبة إليه ووجب عليه الآن أضحية. وقد قال عليه السلام مؤكدا أهمية الأضحية بقوله من وجد سعة ولم يضحي فلا يخربن مصلى. من وجد سعة ولم يضحي فلا يخربن مصلانا. فهذا الذي يجد سعة ولا يضحي وإنما يعقه، هذا خالف مرتين، المرة الأولى وهي الأهم أنه ضيع الواجب وهو الأضحية، والمرة الأخرى أنه أقام مقامها ما لم يشرع وهو العقيقة في غير ميقاتها، وضيع بها هذا الأمر الواجب الذي حض عليه الرسول عليه السلام في الحديث السابق: من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. والحمد لله رب العالمين. يا الله أحسن الله إليكم. بسم الله. يعني بضعة جنيه أما أحسن فهي وارد، لكن وارد في السنة.
للمؤذن كل ما يؤذن يقول له أحسن؟
لا، بصورة خاصة ما وارد.
يقول للمؤذن؟
بصورة عامة.
للمؤذن؟
نعم، بصورة عامة يعني بدون تخصيص المؤذن بذلك. يعني كما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، ولما حان وقت صلاة الفجر خرج لقضاء الحاجة ومعه المغيرة بن شعبة، وكان لابسا خفيه، وبعد أن قضى حاجته توضأ وصب الوضوء عليه المغيرة بن شعبة، ولما جاء وقت غسل الرجلين هم بخلع الخفين، قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. ثم انطلقا إلى المسجد، أي المسجد الذي كان اتخذ في الصحراء للصلاة، وكان الصحابة انتظروا الرسول عليه السلام حسب العادة استبطأوه، فقدموا عبد الرحمن بن عوف ليصلي بهم إماما. فلما جاء الرسول عليه السلام والمغيرة، رأى المغيرة أن الناس يصلون ويصلون ليس خلف الرسول وإنما خلف إنسان آخر، فأراد أن يشير إليهم فقال: دعهم. ثم اختدى الرسول عليه السلام والمغيرة بعبد الرحمن بن عوف، ثم سلم عبد الرحمن بن عوف جاء وأتى بالركعة. لما سلم الناس استعظم الأمر أن الرسول يصلي مقتديا والقائد أن يكون إماما، لذلك عظم عليهم الأمر وتوسم ذلك في وجوههم، فقال لهم: أحسنتم، هكذا فاصنعوا. فكلمة أحسنت لفلان بمناسبة ما فهي حسن، لكن أن يلتزم ذلك للمؤذن وطيب الله الأنفاس بعد ما أجى الله به السلطان.
اجتمع الميعاد.
نراكم بخير. أهلا والسلام عليكم.
شكرا لكم. يا حلال. نقدم
إذا كان بعيدا يعتبر ابتداء بالإمام لا يزال مقتديا في حكم المقتدين.
الحرمين
هذه من الأوهام الشائعة. يتغلى بها في مسجده أولا، ثم المسجد الحرام يدخل في عموم هذه الأحاديث، لكن الناس سبحان الله أولا لجهلهم وثانيا لعدم مبالاتهم أصبحت أمور مخالفة للشريعة شرعية عندهم، ولذلك فالذي يصلي في المسجد الحرام فضلا عن المسجد النبوي عليه أن يتستر بكل وسيلة ممكنة، ثم بعد ذلك إذا يعني مر برجليك ما سمعتم في الدرس ما يضره ذلك. لكن الحقيقة الآن يمكن أن يقال مدافعة الناس اليوم في الحرم المكي هذا حكم عطله الجاهلون، لأنك لو أردت أن تفعل ذلك دخلت يعني في خصام شديد، لكن أنت عليك أن تنجو بنفسك من مخالفة الشرع ترتعد المكان وتتخذ فيه الشجرة.
نقوم يعني له والسنة أن النبي صلى الله
عليه وسلم لماذا تقول؟
يعني من بضع المكاسب إلا الله لأنه يتضايق أو حاجة ويفكر نحن يعني وكذلك نحن
باقي يعني على كل حال يعني السياسة مطلوبة لكن التوازن دقيق يعني كما تصير معنا عادة واضح؟
نعم واضح.
سلام
عليكم. عليكم السلام. معلش عفوا فأهريك عنه دهما، هذا ماذا صح تحدثنا به؟ فأهريك عنه دهما
هذه صحيح مو بالحقيقة.
الاحتياج به أنه أي دم يذبح؟
لا، هذا دم مفسر بأحاديث أخرى شات، يعني المفسر يقضي على المبهض.
ولو ذبح شاة بعد الأخرى ماشي الحال؟ ذبح شاه يعني عن ولدي بعد الاخرى في نيته يذبح شتاه وتمكن الان الامر ان يذبح شاه وبعد مده ان شاء الله يذبح الاخرى ماشي الحال؟
يا ترى بيمشي الحال لو لم يتمكن ان يذبح الان ولا واحده؟
نعم.
يمشي الحال انه يذبح فيما بعد؟
نعم.
الجواب نعم.
جزاك الله كل خير. احسن الله اليك.
يا شيخ دخلنا الجيش وحلق منه اللحيه في شو؟
هذا سؤال لا يسال لانه انت حلقت ولا عني؟
فلهم اجبار.
اذا انت ما عليك.
في ناس يقولوا انك تعصي يعني.
كيف؟
في ناس يقولوا انك تعصي.
لا هذا خطا. تعصي اذا قصدت. او اذا لا سمح الله صار معك مثل اللي كان ما يصلي وتاب واراد ان يصلي. ولاول مره بيروح المسجد بيلاقي الباب مغلق، بيقول له انت مسكر ولا مبطل؟ فاذا انت يعني مشتهي حلق اللحيه لكن فعل ذلك غيرك بك واشتهيت ذلك فأنت شريكه في الإثم. أما إذا كنت تقول على الأقل بلسان حالك إن لم تستطع أن تقول بلسان مقالك اللهم إن هذا منكر لا نرضى به فما عليك من إثم. والسلام عليكم.
وإنهم
يقولون في الأمثال صاحب الدار أدرى بما فيها.
نعم.
فأنت الذي تحكم هل تبيع البيت لتوفي ما عليك من الدين أم لك أعمال لك أولاد لك؟
ما بقدر إلا أبيع البيت وأسد الدين وإلا بدل الدين عليه.
ما لك أولاد؟
الأولاد بيشتغلوا شغل بسيط موكل فيه وغش يوم بيشتغل يوم بيشتغل.
لازم يساعدوك بقدر الاستطاعة.
ما بقدروش يساعدوني أسد الدين، ما هو بدي أحكي لك الدغري يعني.
ما أستطيع أقول لك فيه يتركوا الدين أو لا تركوا الدين.
بقول لك لا يدخل الجنة مديون يا سيدي. الله طول عمرك.
قالوا ما معنى سرقة؟ قالوا كنت 300 دينار عد المكان، عد المكان ولا ان في اضافات كغرفة يعني خروج هذه المرة 300 دينار مثلا عين الغرفة على البراكس مناقشة زي هذه يعني. ثم بطل الطرف الثاني وما جاب غنم ولا اخبر انه بطلت بعد ما عد المكان فتسمى باع المكان وتسبب في خسارة 2000 دينار. فهل يلحق الطرف 300 دينار هذا كشيء ولا ما يلحق؟
هو سبب انه بطل
بطل زي ما تقول يعني وجد ان هذا المكان ليس محل عمله وكذا يعني او ان الغنم مش حتكسب يعني بظرف او باخر بطلوا ما حد
معين
ولا نعم من هذا الغنم التي كانت من في الباحث بعيد بعيد كبير وبطل مش عارف هذا ما جاب شيء ولا
اذا كان في اتفاق سابق فعليه ان يعوض.
من عكس الصورة لأن
أي صورة أي إمام
لا
وأنت المختلف مو لك أنت عليك أن تقف عن يميني وقفت عن يساري.
من يتبعك الصلاة؟
الصلاة صحيحة لكنه مخالف للسنة وكلاهما مخالف للسنة. المقتدي الذي وقف عن يسار أفضل وكان الإمام أن يجره لليمين كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يجوز.
نعم.
كذلك الثاني.
نعم.
والثالث الصلاة مكروهة كراهة تحريمية كذلك لبس البنطال ولو خارج الصلاة.
نعم جزاك الله خير.
وهي
طب يا شيخ ما المقصود بالشوعة هنا لما
لأنه اشتهار الكتاب عند العلماء
وتداولهم له واحتجاج بما فيه يغني عن الإسناد في كثير من الأحيان. فإذا كان هناك كتاب مغمور لا شهرة له وجاء بإسناد كما ذكرت فيه ضعيف، وحينئذ يبقى كل الأحاديث التي تفرد بها هذا الكتاب ضعيفا لا يحتج به.
طيب يا شيخ، هل يؤثر على المخطوطة نفسها الموجودة فيها؟
كيف؟
يعني انفردت هذه المخطوطة، ما وجدنا غير هذه المخطوطة التي فيها سماعات، وهذه المخطوطة فيها هذا العيب أن رجل مجهول في السماعات.
ما أخذ جواب سؤالك؟
ما يختلف يعني يا شيخ؟
ما أخذ جواب سؤالك؟ بقول لك هذا الكتاب إما أن يكون له شهرة فالشهرة تغني عن الإسناد، وإما أن يكون مغمورا ليس له شهرة، فحينئذ يصبح كل حديث في هذا الكتاب تفرد به هذا الكتاب ضعيفا.
شيخ، ما هو العزل؟
العزل؟ العزل له صور، بعضها فطرية وبعضها علمية. الفطرية وهي التي كانت في عهد الإسلام الأول، وهو أن الرجل حينما يجامع زوجته
والآخر وهو ثقة أيضا إذا روى عن ذاك الثقة كان حديثه ضعيفا، هذا منتهى الدقة، والتفصيل يأتي فيما بعد. ما ندري مسجدنا قريب ولا
بعيد. السؤال الأخير وهذا معروف، هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم السنن الراتبة في حالة الجمع بعد الصلاتين بين الصلاتين؟
لم ينقل عن الرسول عليه السلام أنه صلى السنة بين المجموعتين، بين الظهر والعصر مثلا أو بين المغرب والعشاء، ولذلك نحن نقول ليس من السنة ما دام أن ذلك لم ينقل عن الرسول عليه السلام، هذا أولا. وثانيا لو دخل بينهما فصل لنافى هذا الفصل المعنى الحقيقي للجمع، وبهذا القدر كفاية.
سؤال اختلاف أنا فضل. ما مدى صحة خبر إني والإنس والجن في نبأ عظيم؟
حديث ضعيف.
حديث ضعيف. سؤال الأخير، ما فقه حديث من صلى على جنازة في المسجد فليس له شيء؟
ليس له شيء، روي الحديث بهذا اللفظ وبلفظ آخر فليس عليه شيء، واللفظ الأول هو الراجح من حيث الرواية، والمقصود منه أنه ليس له الأجر الذي يترتب على صلاة الفريضة في المسجد، أي لا يدخل في عموم قوله عليه السلام صلاة
المرء في بيته،
صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بخمس وفي رواية بسبع وعشرين درجة. هذا الحديث لا يدخل فيه من صلى صلاة الجنازة في المسجد، فليس له هذه الفضيلة، هذا هو المقصود من الحديث. لكن هل عليه وزر إذا صلى في المسجد؟ الجواب لا، وإن كان علماء الحنفية يكرهون صلاة على الجنازة في المسجد، ولكن هذه الكراهة مذكورة بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه صلى على ابنه البيضاء في المسجد صلاة الجنازة. ولذلك لما جاءوا بأحد الصحابة في زمن السيدة عائشة رضي الله عنها ليصلوا عليها في المسجد صار في اضطراب، والسبب أن غالب صلاة الرسول عليه السلام على الجنائز إنما كان في المصلى أي خارج المسجد النبوي، فقالت السيدة عائشة رضي الله عنها ما أسرع ما نسي الناس، لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن بيضاء في المسجد فصلوا.
نعم، حتى والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن بيضاء
إلا في المسجد. نعم، ولذلك
الصلاة في المسجد جائزة، لكن الأفضل صلاتها في المصلى. فلما قال عليه السلام من صلى على الجنازة فليس له شيء، أي من أجل الذي للمصلي الفريضة في المسجد الذي قلناه آنفا، صلاة الجماعة أفضل صلاة الفرد ب25 درجة. هذه الفضيلة ليست للذي يصلي صلاة الجنازة في المسجد، لكن يجوز له ذلك لأن الرسول عليه السلام فعل ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك،
جزاك الله خيرا،
أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.